وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن برنامج أوراق مقاصدية. كنا في حلقة ماضية نتحدث عن التدابير التي كفلتها الشريعة لحفظ الدين, وكان آخر ما ذكره فضيلة ضيفنا الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنه واجب من واجبات الفرد والمجتمع. أسلوب الكلمة الطيبة كوسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو آخر ما تحدث عنه ضيفنا الكريم. حديثنا اليوم عن وسائل أخر للإنكار باللسان, ومتى يكون الإنكار باليد أيضا. نستضيف لكم أحباءنا المستمعين والمشاهدين في هذا البرنامج ضيفنا الدائم وفضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم السعيدي, المتخصص في أصول الفقه ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في الكلية الجامعية وبجامعة أم القرى وعضو الجمعية الفقهية السعودية. بداية وقبل كل شيء نرحب بفضيلة الدكتور ونشكره شكرا جزيلا على استجابته لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
نتكلم لما كنا قد شرعنا فيه في الحلقات التي مضت عن أسلوب الكلمة كوسيلة, ومتى أيضا يكون الإنكار باللسان, ومتى يكون الإنكار باليد, وكيف ينكر الرجل.
نعم, أعتقد أن كان آخر ما تكلمنا عنه قضية أن الإنكار باللسان لا يعذر منه أحد.
نعم,
لا يعذر منه أحد, ولكن كيفية الإنكار باللسان هي التي ينبغي أن يختلف فيها الناس.
نعم,
فالنصيحة والكلمة الطيبة لا يعذر فيها أحد أبدا من الناس. كل إنسان قادر على أن ينصح, كل إنسان قادر على أن يتكلم بالكلمة الطيبة وهي صدقة. أما الكلمة الزاجرة فليست لكل أحد, ليست لكل أحد. أولا هناك محلات للزجر, هناك محلات للزجر, وهناك محلات لإحسان الكلمة. فلا تزجر إلا من رأيته على منكر بشع في محل لا يصلح فيه الإنكار باللين, لا يصلح فيه الإنكار باللين, أو أن الإنكار باللين لا يوقف هذا المنكر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن إنسانا قدر له أن يرى إنسانا على محرم على فاحش ثم الفواحش الكبيرة فلا يستطيع أن يوقف هذا الفاحش إلا بالزجر, فهذا محله. أما غيره فليس هناك محل للزجر, بل الكلمة الطيبة هي الأساس وهي المكان. أما تكييف الناس بين زاجر وغير زاجر فهي تعتمد على أعمالهم وعلى ما يناط بهم المسؤوليات. فهناك أناس أريدت بهم مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وحددت لهم مواطن الزجر عن المنكر, المواطن التي يمكن أن يرفعوا فيها أصواتهم, التي يمكن أن يزجروا فيها عن المنكر زجرا. فهؤلاء هم محل الزجر وأهل الزجر, وينبغي أن لا يكون الزجر إلا في تلك المواطن. الإنكار باللسان أيضا له درجة مخاطبة والدخول على المسؤولين والدخول على أولياء الأمر والدخول على العلماء. أعتقد أن هذه ليست مسؤولية كل أحد, لأنك عندما تدخل بل هي مسؤولية من يستطيع أن يتحدث. عندما تدخل على ولي الأمر أنت لا تحسن الحديث ولا تحسن أن تخبر ولي الأمر بمدلولات الشارع ومقاصده والأدلة حتى يستمع إليك, فلا تدخل, لأنك أنت بهذا الأمر ستضعف من موقف أصحاب الأمر والمؤهلين لمثل هذه الأمور.
لا شك.
نعم ستضعف موقفهم، فينبغي أن يترك مثل هذا الأمور الإنكار باللسان في هذه القضايا التي يفترض فيها الإنكار باللسان أمام المسؤولين وولي الأمور، أن يترك لمن يستطيعون مثل هذا الأمر من أوتي طلاقة لسان وأوتي حجة وأوتي علما شرعيا
وأيضا بشاشة وجه.
نعم وأوتي بشاشة وجه ورجع حسن أدب مع هؤلاء. نحن نتحدث مع عموم الناس، هم الناس إنكارهم باللسان ينبغي أن يكون لأنفسهم ولما يحدث بينهم من منكرات ومخالفات شرعية. بقي الإنكار باليد. الإنكار باليد أيضا كما قلنا ليس مسؤولية كل أحد. الإنكار باليد هو رفع المنكر بيدك، رفع المنكر بيدك ليس مسؤولية كل أحد، بل هو فرض كفاية على من ولاهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر من هيئات أنيط بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شرطة، أو مكافحة المخدرات، أو غيرها من الجهات التي هي مسؤولة عن مثل هذا.
إذا لا تكون لسائر أفراد المجتمع،
لا تكون لسائر أفراد المجتمع، لأنها لو فتح الباب لسائر أفراد المجتمع حصلت أشياء كثيرة من الفرضة.
لا شك.
والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، إنما أراد وراء هذه الأمور هذه القدرات التي أنيطت بكل أحد، فليس كل أحد قادر على أن ينكر بيده. نعم.
وكما أنه ليس كل أحد قادر على أن ينكر بلسانه
وكذلك ليس كل أحد قادر على أن ينكر بلسانه في قضية واحدة وهي الإنكار بالزجر، أما الإنكار بالنصيحة والإنكار بالكلمة الطيبة فهذه كل أحد قادر عليها ولا يقدر فيها أحد.
لو قلنا فضيلة الدكتور إذا كانت الهيئة أو المؤسسة التي كلفها الحاكم في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قد لا تستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثلا موطن معين أو في ساعة معينة، فهل يكون واجب عليها أن تأمر ولا ما المصلحة أنها تترك الأمر إلى حين أن تستطيع عليه؟
هذه الأمور القضايا الجزئية أو القضايا الآنية تقدر بحسبها وتقدر بوقتها. تقدر بحسبها وتقدر، لا تستطيع أن تضع قاعدة معينة للأمور الآنية والتي لو وضع قواعد مثل هذا الأمر هنا الخطورة بمكان. لكنها يقدرها العقلاء في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين، يقدرها العقلاء بحسبها، وهذه لا تفوت على العقلاء ومن أنيطت بهم هذه المسؤولية. المهم هو استشعار هذا الواجب. فتفضل.
هل يكون للمرأة أن تأمر غيرها من الرجال إذا تعذر الأمر إلا أن تأمر المرأة؟
إذا كان الأمر لا يخرج المرأة عن حيائها وحشمتها وعفتها وعقلها وصيانتها فلا بأس أن تأمر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كالرجال، لأن النساء شقائق الرجال. أضرب لك مثلا في الأسواق، عندما تجد المرأة أحد الباعة متبدلا في لبسه، خاضعا في قوله، يعني بذيئا مع النساء، فهذه المرأة إذا كان لديها من القدرة أنها تنصح هذا البائع مثلا دون أن تخرج هذه النصيحة عن حشمتها فهذا جائز لها أن تنصح هذا الرجل، فتقول له مثلا حبذا لا تستر نفسك أو تتستر أو تغير لباسك، أو تقول له أن لباسك هذا لا يليق، أو أن تعاملك مع النساء بهذه الطريقة لا يليق. فهذا أمر جائز من المرأة كما أنه يجوز من الرجل، فلا بأس بهذا الأمر للمرأة. أما إذا كان يخرج المرأة عن حشمتها ويخرجها عن حيائها ويخرجها عن طبيعتها الأنثوية فإن هذا لا ينبغي عليها أن تفعله، كأن ترى منكرا بعيدا ويستلزم منها أن تصيح من أجله فهذا، أو تجري لإدراك مشاغب تجري إدراكه وإمساكه لرجال الأمن مثلا، هذا لا تطالب به المرأة، أو أن تنصح شبابا من السفهاء ربما تعدوا عليها بالأذى تناصحهم، فهذا ما لا تطالب به المرأة، بل ربما تكون منهية عنه.
دكتور، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهلك أمتي وفيها الصالحون إذا كثر الخبث. فالآن نجد التساهل في كثير من الناس عن أن ينكروا بألسنتهم وأن ينكروا في قلوبهم. ربما البعض يتعدى رجل وهو يعمل منكر حتى لا ينكر بقلبه ولا يتمعظ، فكيف يعني تنبههم مثل هؤلاء من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة، قالت له عائشة أنهلك وفي أنصارهم؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
هذا سؤال جيد الحقيقة. نحن نقول أن مسؤوليته ينبغي أن يعلم الناس مسؤوليتهم عن مجتمعهم، يعلم الناس مسؤوليتهم عن مجتمعهم، وأننا كلنا عامل وقائم في هذا بأمر هذا الدين، وكلنا مسؤول عن هذا الدين. ونحن في سفينة واحدة،
لا شك
نحن في سفينة واحدة، وكل منا مسؤول عن كثرة الخبث. لا يوجد أحد منا بمعزل عن هذه المسؤولية، إنما يكثر الخبث بسبب من؟ بسبب الطيبين وبسبب الصالحين. ولذلك عندما يهلكون فيهم الصالحون، الصالحون مستحقون للهلاك. لماذا مستحقون للهلاك؟ هم مستحقون للهلاك، مستحقون للهلاك لأنهم تركوا هذا الخبث ينتشر، وكانوا هم الحاجز الضعيف الذي استطاع أصحاب الأهواء أن يمروا من خلاله أهواءهم، وأن يهيمنوا على فكر المجتمع وعمله وتصرفاته. وهذا نحن في أوراق مقاصدية، مقصد الشرعي هو حفظ الدين كما قلنا. مقصد الشرع هو حفظ الدين، ومن التدابير الشرعية هو حفظ الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الناس، هو تحميل الناس مسؤوليتهم ومسؤولية دينهم. لا يوجد أحد خالي من المسؤولية، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي، فكلنا في الحقيقة راع وكلنا مسؤول عن هذه الرعية. ولعلنا الأخ الكريم نعود إلى قضية الإنكار باليد الذي بدأنا به، فقلنا أن الإنكار باليد هو مسؤولية
الحاكم،
مسؤولية الحاكم، ولن أناط به الحاكم هذه المسؤولية. لكن عندما يقصر الحاكم في قضاء الإنكار باليد، أو تقصر المؤسسة التي وكلها الحاكم في قضية الإنكار باليد، فما العمل؟ العمل يعود إلى قضية الإنكار باللسان. الإنكار باللسان عند من يستطيعون الإنكار باللسان، لدى هذا الحاكم في مناصحته، أو الناس الذين لا يستطيعون الدخول على الحاكم لا بد من إبداء الرفض، إبداء الرفض لهذا المنكر بمكاتبة الحاكم ومراسلته، يبدون رفضهم لمثل هذه الأمور. والحكام يعني في الغالبية في الغالب الأعم يستقبلون مثل هذا الأمر، يستقبلون في هذا الأمر. لا نعلم أن أحد صاحب رسالة أو صاحب بقية إلى أولياء الأمور أو إلى المسؤولين
إلا وجد لها قبولا،
إلا وجد لها قبولا، ووجد لعمله ووجد لبقيته ووجد لكتابته أثر طيب. وهذه الكتابات التي تعبر عن رفض المجتمع للمنكر هي تعين أيضا ولي الأمر، تعين ولي الأمر على مسؤوليته عن أمام الله سبحانه وتعالى تجاه هذا المجتمع وهذه الأمة. فنعود الكلام على إذا لم يستطيعوا الإنكار باليد، فكما قلنا قضية مناصحة الأمة. نعود إلى الإنكار باليد من هذه المؤسسات كيف يكون. هذه المؤسسات ينبغي عليها أن تعتمد الخلق الحسن حتى في إنكارها باليد، حتى في رفعها للمنكر يجب أن يكون عملها عملا بالخلق الحسن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء كما أوصى بالخلق الحسن،
دين الخلق،
دين الخلق. وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فنحن نسحب معنى هذا الحديث أننا حتى في رفعنا للمنكر بيدنا يجب أن نحسن في رفعنا اليد، أن نكون من المحسنين. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إنما أراد الخلق الذي هو عام في جميع تصرفات المسلم، سواء كان بإنكاره بلسانه أو إنكاره بيده، يجب أن يكون منكرا ورافعا للمنكر بيده ولكن بحسن خلق. فليس من مسؤولية مثلا عضو الهيئة أو مسؤولية الشرطي أن يضرب هذا الأخ الذي قبض عليه، وإنما يوصله إلى الجهة التي اعتنت بحفظه وضبطه فقط.
فضيلة الدكتور، نحن نتكلم عن دائما الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم نتكلم عن حال المناصح كيف يجب أن يكون قبوله لهذه النصيحة، وما هي الأداب التي تترتب على ذلك. نواصل ذلك عقب هذا الفاصل، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما بدأنا به من الحديث. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات بعد هذا الفاصل القصير. فضيلة الدكتور، كنا قد تكلمنا أو سألنا قبل هذا الفاصل عن ما هي الأخلاق والآداب التي يجب على المناصح أن يفعلها تجاه من يناصحه.
نعم، نسبة المناصح، المناصح الواجب عليه شرعا وقبول، لأن المؤمن رجاع للحق خاضع له، هذا واجبه الشرعي أن يقبل النصيحة. فإذا أمره الله سبحانه وتعالى بأمر فيجب عليه أن يمتثل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعندما يأتيه هذا المناصح ليرفع المنكر منه فينبغي عليه التسليم لأمر الله عز وجل، وعندما لا يسلم لأمر الله عز وجل فهو معاند، وقد وينبغي أن يشعر أو يعلم أنه بعدم امتثاله لأمر النصيحة الناصح قد ارتكب إثمين وليس إثمان واحدا. الإثم الأول هو بقاؤه على المنكر، الإثم الثاني هو معاندته، وربما نقول أنه ارتكب أمرا أو محظورا ثالثا، وهو أنه خيب ظن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد يكون في تخييبه بظن هذا الأمر بالمعروف ما يثبط من عزيمة هذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر عن أن يأمر بالمعروف مرة أخرى، فيكون قد تحمل إثما أعظم من إثم فقط القيام بهذا الجرم الذي كان عليه.
وهل ثمة تدابير أخرى؟
نعم، هو التدبير الأعظم من أعظم التدابير لحفظ الدين هو حفظ الدين من الابتداع. فإن البدع هي من أعظم الشرور على جميع الديانات أو جميع الشرائع السماوية أو الشرائع الإلهية، فلا تضيع الشرائع بسبب أعظم من أسباب أو أعظم من البدع. فعندما نراجع مثلا الديانة اليهودية والديانة الإسلام التي نزلت على شريعة على موسى عليه السلام نجد إنما ضاعت بكثرة الابتداع فيها والتغيير والتبديل، فالابتداء هو التغيير والتبديل. ولهذا جاء النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداء في الدين شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل ليس في كتاب الله فهو باطل، وما لا في كتاب الله أي ليس في القرآن أو في السنة. وليس المراد، بعض الناس يقولون يعني الآن نحن أعمال، ليست في الكتاب وليست في السنة. المراد بالبدعة هي المراد وهي الأمر الذي يدخل في الدين كعبادة. أما الذي لا يدخل في الدين كالعادات، عادات الناس وألبستهم، فلا تدخل في قضية البدع. الذي يدخل في قضية البدع هو الأمور التي تحدث على أنها عبادة. فلا يتهاون الناس في مثل هذه الأمور بحجة أنها بدعة بسيطة أو بدعة خفيفة، لأن هذه البدعة البسيطة وهذه البدعة الخفيفة تكثر وتستشري عندما يسكت عنها الناس، يسكتون عن إنكارها، تستشري في المجتمعات وتكثر حتى تخفي الدين الأساس. نحن نجد البدع التي بدأت صغيرة ثم كبرت أخذت الدين الإسلامي في كثير من منطقة العالم. فمثلا التصوف، ألم يبدأ ببدع؟
بل
بدأ ببدع يسيرة وانتهى بطرق عظيمة تغيب الدين، تغيب الدين عن حياة المجتمع. بل إن هناك من الطرق الصوفية ما تسقط الفرائض عن الناس، تسقط الواجبات الشرعية عن الناس، وهذا هو الدين. كيف ضاعت؟ كيف ضاع الدين من تلك النفوس؟ ضاع الدين بسبب
الابتداء،
بسبب الابتداء. الآن عندما نجد إلى الملل الأخرى التي الآن تتسمى باسم الإسلام والإسلام منها براء، هذه الملل الأخرى إما ما بدأ الأمر فيها ببدع واستشرت هذه البدع وبدأت تنمو وبدأت تعظم، ولولا أن الله سبحانه وتعالى كتب أن يكون هناك فرقة ناجية تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لضاع هذا الدين بسبب هذه الفرق. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ما هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هو الدين السليم الخالي من البدع، الخالي من المحدثات. فخلو الدين من البدع وإبعاد البدع عن الدين، إبعاد البدع عن الدين ونفيها والوقوف ضدها، هذا من أعظم الأمور التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها الدين. ومن تدابير الشريعة أن منع جميع الوسائل الموصلة إلى البدع، كل وسيلة توصل إلى بدعة فإنه نهى عنها حتى لو كانت في أصلها مباحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حديث الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالإسلام أبعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشبهات، وهذه الشبهات من أعظمها شبهات البدع أو الطرق الموصلة إلى البدع، فكل طريق موصل إلى البدع فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في أصله مباحا، حتى لو كان في أصله مباحا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لذلك مثالا، هو دعاء الرسول، دعاء الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، دعاء الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه قد يقال أنه مسألة فقهية وأنها مباحة، لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تدعوه سبحانه وتعالى بصفة من صفاته وهي محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا وقف الكثير من العلماء عند هذه القضية، عند قضية الوقوع النهي عن دعاء الله سبحانه وتعالى بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا وسيلة إلى أو ذريعة مباشرة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أو دعاء العبد مباشرة أو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. وعندما قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور إنما نهى عنها درءا لقضية أن تعبد خاصة قبور الصالحين أو أن يرتكب المحرم عندها. فالبدع وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقف الإسلام دون هذه البدع ونهى عنها بكل الوسائل، بكل الوسائل، وأبعد الناس عنها. لماذا؟ صيانة للدين، لكي يبقى الدين محفوظا بعيدا عن الابتداع فيه.
نعم. يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
نعم.
كيف تفسر هذه؟
يحوم حول كالراعي يرعى حول الحمى.
نعم.
يوشك أن يرتع فيه، هو لم يدخل في الحمى. يقول الله سبحانه وتعالى ألا وإن لكل ملك حمى.
نعم.
ألا وإن حمى الله محارمه. الراعي عندما يبتعد عن الحمى ويرعي غنمه خارج هذا الحمى بعيدا عن هذا الحمى، فإنه يضمن أنه لم يقع في حمى هذا الملك ولم يعاقب من هذا الملك. لكن كلما اقترب من الحمى قال هذه المنطقة معشبة، هذه المنطقة معشبة، فإذا اقترب من هذا الحمى وأصبح يرعى حوله فلا بد أن إحدى هذه البهائم الرعية التي ترعى معه لا بد أن تمد وتدخل في حمى هذا الملك ولا بد أنها سترعى فيه. فقوله يشك أن يرتع فيه أمر منه سبحانه وتعالى وأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم للعاملين من أمته بالبعد عن حمى الله سبحانه وتعالى، بعد عن محارم الله سبحانه وتعالى، البعد عنها. وليس مجردا يعني كما قال بعض العلماء يقولون بين الحلال والحرام حاجز من الحلال،
الله أكبر،
يعني فبيضع الإنسان بينه وبين الحرام حاجز من المباح، وهذا من التدابير الشرعية التي وقى الله سبحانه وتعالى وحمى الله بها دينه سبحانه وتعالى من أن يضيع. ومن وسائل من أعظم وسائل حفظ الدين، وينبغي على المسلم أن يعرف هذا من نفسه ويعرف هذا من مجتمعه، وأن يكون عونا للعلماء عونا للدعاة في حفظهم لهذا الدين. هناك بعض البدع ربي عليها كثير من الناس، فينبغي عليهم أن يكونوا جريئين أقوياء في مقاومة هذه البدع، ينبغي عليهم أن يكون لديهم القوة في مقاومة هذا البدع، لأن قوتهم في مقاومة هذه البدع والنزوح عنها هي تقوية للدين في هذا في المجتمع، ومساهمة في حفظه في مجتمعاتهم. بل لا تزول الأديان إلا كما قلنا بالبدع.
حديثك شيق والحديث ذو شجون، ولكننا نضطر لإنهاء هذه الحلقة لأن الوقت قد داهمنا. مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا الكرام، نواصل الحديث معكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم أوراق مقاصدية. إلى أن يحين اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.